بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، واقصص على قومك ذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك، يقول يخبر تعالى بامتنانه على ابن آدم: وإذ قال ربك، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك. دائما إذ هذه تكون منصوبة ومسبوقة بمقدر، بفعل مقدر تقديره واذكر. دائما إذا رأيتها في القرآن فالتقدير واذكر إذ قال ربك، وإذ أخذ ربك من بني آدم، واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم، إذ قال الله، واذكر إذ قال الله كذا. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض.
يعني هذه طبعا غير إذا الشرطية، هذه إذ. بعضهم يقول إذا دخلت على فعل ماضي فهي للمستقبل، وإذا دخلت على المضارع فهي بمعنى الماضي. يعني وإذ قال ربك، نعم، واذكر إذ قال ربك للملائكة، نعم، إذ قال دخلت على، يقولون. لكن هذا إذا نظرت إليه في التطبيقات تجد أنه غير دقيق، نعم، ستجد أن الواقع يخالفه في أمثلة كثيرة. إذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني في المستقبل. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يخبرهم عن شيء في المستقبل. لكن هذا ليس في كل الأمثلة، بل حتى في نفس المثال هو يخبر عن أمر مضى وانقضى، سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني. نعم، لكن حينما قاله الله عز وجل ذكر شيئا يكون في المستقبل. نعم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، دخلت على المضارع، يقول المنافقون، يقولون، يعني وإذ قال المنافقون، هو يخبر عن شيء مضى، بخلاف إذ قال ربك ملاك إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأجعل فيها خليفة. لكن كما قلت هذا إذا تتبعت الأمثلة لا تجده مضطردا.
كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
نعم، يكفي هذا. الآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل فيها خليفة. وبعضهم يفسر جعل هنا بمعنى خلق، خالق في الأرض. وعلى كل حال يمكن أن تكون بمعنى خالق، ويمكن أن تكون بمعنى الجعل. فالخليفة هنا يأتي بمعنى الخليفة عموما، يأتي بمعنى الخالف، ويأتي بمعنى المخلوف، الخالف والمخلوف، فعيلة، بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فهنا انظر التفسير الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، نعم، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. خليفة إذا قلنا بأنها من فاعل، بمعنى فاعل، فبعضهم يفسر ذلك بأنه خليفة الله في أرضه، هذا قال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين، خليفة الله في أرضه أي أن الله استخلفه لإقامة حكمه نعم وعمارة الأرض، فهذا تفسير بمعنى خالف، أو أنه خليفة لمن سبقوه في الخلق قبل ذلك في الأرض. ومن الذي سبقوا في الأرض؟ بعض أهل العلم يقولون الملائكة، كان الملائكة في الأرض قبل آدم، وبعضهم يقول هم الجن كانوا في الأرض قبل آدم، ثم إن الله عز وجل خلق آدم وأهبطه إليها. وعلى كل حال هذا الكلام جميعا لا دليل عليه، لا أنه خليفة للملائكة ولا أنه خليفة للجن ولا أنه خليفة لله عز وجل، بل الأقرب أنه لا يصح أن يقال خليفة الله في أرضه، لا في حق آدم صلى الله عليه وسلم ولا في حق غيره من الناس، فالله أعظم وأجل من ذلك. فخليفة، فيبقى المعنى الآخر إذن ما هو؟ أي مخلوف، خليفة جعلكم خلفاء الأرض، فخلف من بعدهم خلف، يعني أن هؤلاء من المخلوفين، خلف من بعدهم أناس، جاء من بعدهم أناس يخلفونهم أي يكونون خلفا لهم. فالخليفة نعم بمعنى المخلوف، أي أن الناس يخلف بعضهم بعضا في الأرض كما هي سنة الله عز وجل في خلقه، ولا يقال خليفة الله ولا يقال خليفة الله في أرضه. وقد صرح جماعة من أهل العلم بأن ذلك لا يصح ولا يجوز إطلاقه. وعلى كل حال، ثم بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله شرع الإجابة على سؤال متوقع، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ سؤال متبادر، ما هو؟ كيف عرفوا أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهو قال لهم فقط إني جاعل في الأرض خليفة، فكيف أجابوا بهذا الجواب المطابق للواقع؟ كيف عرفوا ذلك؟ فهذا الذي شرع فيه الحافظ ابن كثير هو جواب على سؤال مقدر، كيف عرفت الملائكة هذا الوصف من أوصاف بني آدم؟
والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص.
الجواب عفوا، جواب السؤال المقدر، وكأنهم عرفوا ذلك بعلم خاص، هذا هو الجواب من هنا من قوله كأنهم. وأما ما قبله فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، يقول أنهم لم يرد آدم عينا، أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها هو الخليفة الآن، إما يقال هو آدم خليفة الله أو خليفة للملائكة أو خليفة للجن، أو يقال مخلوف باعتبار أنه يخلفه ذريته، أو يطلق على ذلك على عموم بني آدم، وهذا هو الأقرب. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، تجعل فيها من يفسد فيها، فهنا يقول لم يريدوا آدم بذلك، والله عز وجل حينما قال خليفة فإن ذلك لا يختص بآدم، بل آدم وذرية آدم، لأنهم قالوا، الآن اللفظ محتمل، فرجح أحد هذه الاحتمالات بقرينة من نفس الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال وآدم لا يفسد، نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسفك الدماء، وإنما يكون ذلك واقعا في ذريته. فالخليفة يشمل آدم وذرية آدم، وكلام الملائكة يصدق على جنس الآدميين، وذلك واقع في الذرية، وكأنهم علموا بذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية.
فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم قاله القرطبي.
نعم، الآن هذه ثلاثة أجوبة. إما أنهم علموا ذلك بعلم خاص، أي أن الله أعلمهم، وهذا ورد في بعض الروايات لكن ليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة من صفته كذا وكذا وكذا، وجاء هذا في بعض الروايات التي يمكن أن يقال إنها مأخوذة عن بني إسرائيل في نفس الخطاب، إني جاعل في الأرض خليفة من صفته كذا وكذا وكذا، أو أن الله أعلمهم ذلك بطريق أو بآخر. هذا الجواب الأول، أن الله أعلمهم، وعموما هذا هو الأقرب، قال إنهم علموا ذلك بما، وبعضهم يقول عرفوا ذلك من طبيعته تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا طبيعة آدم خلق من صلصال حمأ مسنون فثقل الطين والصلصال فهموا منه، أو أنهم عرفوا أنه لما كان قد ركز فيه الشهوات فإن ذلك يفضي إلى الإفساد في الأرض وسفك الدماء، فهموا هذا من طبيعة آدم التي عرفوها، عرفهم الله بها، أو هم لما رأوا طبيعة خلق استنتجوا هذا فقالوا مثل هذا الكلام. وبعضهم قال إنهم فهموا، أو أنهم ممكن نقول احتمالات هذه، فهموا ذلك من قوله خليفة، والخليفة من شأنه أن يحكم بين الناس، وإنما يكون الحكم للفصل بين الناس فيما يترافعون به ولرفع المظالم عنهم وإعطاء الحقوق لأصحابها، فإذا الناس يترافعون ومعنى ذلك أن فيه ظالم ومظلوم، ففهموا هذا من قوله خليفة. وبعضهم يقول غير هذا، فعلى كل حال الأمر في هذا سهل. وقوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك، واذكر إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعضهم يعبر بعبارة في هذا المقام يقول هذا تعليم للمشاورة، ولكن على كل حال لا يحسن أن يقال ذلك، فالله أجل وأعظم من هذا. وهم وإن كانوا يقرون، يعني القائلين بهذا، وإن كانوا يقرون بأن الله عز وجل لا يحتاج إلى هذا، لأن الذي يحتاج إليه من قصر علمه أو قصر بصره في الأمور، يعني من جهة الحكمة في وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، أو لقصور العلم فيحتاج إلى أن يشاور ليعرف ما جهل، أو ليضع الشيء في محله فيستشير، وقد يفعل ذلك تطييبا للقلوب، والله ليس بحاجة إلى شيء من ذلك، هو الغني الغنى المطلق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكمال ملكه وغناه بحيث لا يحتاج إلى الخلق. وعلى كل حال الله عز وجل أخبرهم بذلك وهو العليم الحكيم، فكان نتيجة هذا الخبر أنهم سألوا هذا السؤال فبين لهم تبارك وتعالى ما بين. فعلى كل حال، وقولهم هنا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال الحافظ شوف، وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض،
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك.
نعم، هذا أحسن ما يقال فيه، أتجعل فيها ليس إنكارا حاشا وكلا، وإنما ذلك كان على سبيل الاستعلام والاستكشاف، يعني ما هي حكمتك يا رب في مثل هذا الخلق الذي يكون من شأنه الإفساد وأنت لا تحب الفساد.
يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه عما لا يليق، عن كل عيب ودنس ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على وجه التعظيم. هذا هو التسبيح، نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك أي حامدين لك، والتقديس بعضهم يقول هو بمعنى التسبيح، نسبح ونقدس، وبعضهم يقول التقديس بمعنى التطهير، بمعنى التطهير. ومن أسماء الله عز وجل القدوس، القدوس السلام، فالقدوس هو الطاهر المقدس من كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته، والسلام هو السالم من كل عيب ونقص. وبعضهم يفرق بغير هذا، والعلم عند الله عز وجل. فالحاصل أنهم يقولون ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك ونطهرك عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك.
قال الله
أعلم. على كل حال، والحديث الذي أخرجه مسلم حديث أبي ذر في ذكر تسبيح الملائكة وأن أحب الكلام إلى الله عز وجل، نعم، ما اصطفاه لملائكتي سبحان الله أو سبحان ربي، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، نحن نسبح بحمدك سبحان ربي وبحمده.
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني جاعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال إني أعلم ما لا تعلمون أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم.
على كل حال، قال إني أعلم ما لا تعلمون، لا شك أنه جواب على قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وذلك أن الله عز وجل له حكمة من خلق آدم وذرية آدم، فيكون منهم هؤلاء الأصفياء من الأنبياء ومن كان من أتباعهم من الشهداء والصالحين إلى غير ذلك، وكذلك أيضا لإقامة العبودية لله عز وجل في الأرض، وكذلك أيضا ما علمه تبارك وتعالى مما سيقع في هؤلاء الذرية، حيث إنهم سينقسمون إلى فريقين أهل الإيمان وأهل الكفر، ويحصل الصراع بين الخير والشر، فتظهر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فينزل نقمته لأعدائه وينصر أولياءه، وتنزل ألطافه ورحماته بهؤلاء المصطفين إلى غير ذلك من المعاني التي لا تخفى. فكل ذلك من حكمته سبحانه وتعالى، ثم يصيرون بعد ذلك إلى دار كرامته، وأولئك الأشقياء يصيرون إلى النار. فهذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، خلق آدم وذرية آدم. فكل هذه الأمور التي وقعت بعد خلق آدم لا شك أنها تشتمل على حكم بالغة تظهر فيها معاني الأسماء والصفات. نعم، إني أعلم ما لا تعلمون. وسينبري لهم إبليس ويناصبهم العداوة، ويكون ما يكون مما نعم ذكره الله عز وجل بعد ذلك. نعم.
وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم، يعني هذا الموضع من القرآن تجد العلماء في كتب التفسير آيات الأحكام، مثل تفسير القرطبي ومثل أضواء البيان، وقبل ذلك أيضا تفسير ابن العربي وأمثال هذه الكتب، يتكلمون فيها على مسائل الإمامة والخلافة وشروط الخليفة وصفات الخليفة وأن إقامته واجبة، ويتكلمون في مسائل هل إقامة الخليفة واجبة بالعقل كما يقول بعضهم كالمعتزلة، أو أن ذلك واجب بالشرع، وأهل السنة يقولون إن ذلك يجب بالشرع، ويستدلون بمثل هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة، ويستدلون أيضا بأمور أخرى من المنقول ومن جهة النظر. فعلى كل حال يقول لا يجوز أن يخلو الزمان من خليفة يقيم العدل في الناس ويحكم بينهم ويتولى شؤونهم وما أشبه ذلك. وعلى كل حال يتوسعون في هذا في كتب الأحكام، تفسير بالأحكام، تفسير آيات الأحكام. كالله.
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
يعني هذا أحد الأقوال، أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، وهذا فيه ما فيه.
أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم،
أي بالإيماء إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر أن يصلي فيهم، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه لهم في التقدم في الصلاة إشارة وقرينة إلى أنه يرتضيه لهم فيما هو دونها، ما يتعلق بدنياهم. إذا ارتضاه لدينهم فإن ذلك يشير إلى أنه يرتضيه لإقامة دنياهم، إقامة دنياهم.
أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
هذه الطريقة الثانية، الخليفة يستخلف، يقول الخليفة من بعدي ينيب أحد آخر، يعني لا يشترط أن يكون بطريقة كل ما مات خليفة صار انتخاب، أو يكون مدة 4 سنوات ثم يكون انتخاب، فهذه الطريقة ليست شرعية، بل العلماء يختلفون هل يجوز له أن يعزل نفسه أو لا.
أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته.
طبعا الشورى في جماعة صالحين، ما هو شورى في كل الناس، الطيب والردي والفاسد واللي يصلح والمجنون والأهبل، كل هؤلاء يستشارون في أمر الخليفة، وإنما يكون ذلك بين أهل الصلاح والفضل والعلم والسداد، فهؤلاء هم الذين يستحقون أن يؤخذ رأيهم في مثل هذه الأمور، وإلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فإن أولئك إذا استشرتهم فإنهم لا يدلونك إلا على ما فيه الخبال والضياع للأمة والبلاد والعباد، فمثل هؤلاء لا يؤخذ رأيهم. أو اجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، يعني الخليفة ما استشار، يعني مثلا عمر رضي الله تعالى عنه جعلها في النفر الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. طيب، وحصل بذلك شورى، في الترشيح من هؤلاء الستة كما تعرفون في طريقة اختيار عثمان رضي الله عنه. فهذه الطريقة الثانية أو بمبايعة واحد منهم فيجب التزامها عند الجمهور، ليس هذا محل اتفاق، كما بايع عمر لأبي بكر فتتابع الناس على بيعته فقالوا إنها لزمت، مع أن عمر رضي الله عنه نهى عن هذا فيما بعد وبين أن ذلك كان فلته، ويقصد به أن هذا الأمر لا ينبغي لأحد أن يتقدم فيه دون المسلمين لئلا يحصل منازعة بسبب ذلك وفساد وخلاف بين الناس وقتال. فتلك قد نجى الله عز وجل من مغبتها، لكن لا ينبغي لأحد أن يكرر مثل هذا للآثار التي قد تنتج عنه. على كل حال هذه هي الطرق الثلاث في تولية الخليفة. وعلى كل حال هذه قضية شرعية، وللأسف يعني مما أصاب الناس في مثل هذه الأمور، أعني المنتسبين أو بعض المنتسبين للدعوة أو الدين، أصابهم ما أصابهم فيها قلة العلم ومحاكاة الأمم الأخرى، فصاروا تجد من يتكلم عن الديمقراطية والانتخاب والترشيح للخليفة أو الإمام أو نحو هذا، ويرى أن هذه الطريقة الصحيحة. وقد سمعت أحد الأشخاص يتحدث عن شيء مثل هذا، الديمقراطية وكذا، فقلت الديمقراطية كفر بالله عز وجل فغضب وقال عرف الديمقراطية، قلت لا أعرف إلا شيئا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فكل شيء غير الإسلام فهو كفر، هذا اللي أعرفه بغض النظر. قال الديمقراطية لها 17 تعريف، قلت لو كان لها 70,000 تعريف، لها معاني كثيرة، لها صور وتطبيقات كثيرة. قال أنتم ما تعرفون إلا الصورة السيئة عن الديمقراطية، لو أتيتني بقراب الأرض من صور الديمقراطية ومعانيها فهي صور وأشكال وألوان للمذاهب الكفرية. طريق الله عز وجل واضح، وهذه النظم التي يصوت فيها على الأحكام حتى لو طبقوا الشريعة 100% بالتصويت على كل قضية، يقول لك شرايكم قطع يد السارق، فالأغلبية يصوتون، نقول هذا حكم بالجاهلية وليس حكما بالإسلام. ليه؟ لأن هذا حكم بآراء الناس، مثلا قابلة للتصويت، هذا الشرع دين، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نفعل هذا عبادة وقربة إلى الله عز وجل وليس لنا خيار أصلا. لكن إن كان ذلك بتصويت الأكثر أو إرادة الشعب كما يقال أو ما أشبه ذلك، فهو حكم برأي بآراء الناس وأذواقهم وأهوائهم، لا يجوز ولا يصوت على مثل هذه الأشياء. والقاعدة كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما فيه قضايا هذه ما تقبل التصويت، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه. فينبغي الإذعان لأحكام الله والإيمان بذلك، نؤمن بأن هذه أحكام صحيحة ونذعن وننقاد، وهذا حق الإيمان، ثم نمتثل ونطبق، ما نجعل القضية بحسب الطلب ورغبة الأكثرين. فهذا يقول أنه كاتب بحث 1700 صفحة عن الديمقراطية، فمسكي يحسب أنه على شيء، يحسب أنه على شيء، وهو ينتسب للدعوة في نظره وفي ظنه، يقول لها 17 معنى الديمقراطية، ما تعرفون للمعنى المظلم منها، فالله يصلح الحال.
صلى الله عليك. أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور، ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض.
طبعا لا يمكن لأسمه من الخطأ، ولو ولا يشترط أن يكون بني هاشم، يكفي أن يكون من قريش. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش، والعلماء يذكرون 10 شروط له، من أبرزها أن يكون مجتهدا، يعني عالم بلغ رتبة الاجتهاد، ومن أبرزها يكون سليما من الإعراقات والعاهات، ما يكون أعمى مثلا أو غير ذلك من الأمور التي تعيقه، يذكرون 10 شروط. فعلى كل حال ليس هذا
ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟
لو فسق الإمام، يعني بايعوه كان صالحا ثم تغير وصار فاسدا، هل ينعزل أو لا ينعزل؟
ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه نفسه، وسلم الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن كان هذا لعذر.
لعذر، على كل حال إذا وجد المقتضي أو غلبت المصلحة في هذا فله أن يعزل نفسه. وأما عثمان رضي الله عنه فإن ذلك لرأي رآه لئلا يفتح للناس بابا، لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وطالبوه أن يعزل نفسه أبى كل الإباء، وقال لا أخلع قميصا ألبسنيه الله، مع أنه رضي الله عنه أزهد الناس في الدنيا، لكنه أراد أن لا يفتح بابا للناس كلما رأوا شيئا يكرهونه من إمامهم قاموا عليه وطالبوه بأن يعزل نفسه، فتبقى الأمور أمور الناس فوضى.
لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك.
على كل حال لا يكون ذلك اختيارا بلا شك، لا يكون اختيارا، ويبقى الحق للأول. يعني إذا جاء آخر في ناحية من الأرض فإنه لا يبايع ولا يقبل منه ذلك ويدفع ولو بالقتل، ولو بالقتل، فإنما يكون الإمام واحدا للناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، فكل من جاء بعد ذلك فإنه يمنع من هذا، يمنع من هذا. نعم، يكفي هذا في سؤال.